أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال كلامنا في البحث عن الحكم التكليفي، في الرجوع إلى طغاة الجور إذا توقف أخذ الحق على الرجوع إليه أو الفاقدين للشرائط. طبعا فاقد الشرائط يتحدث عن الرجوع إلى الفاقد للشرائط، وهذا بالبداهة يعني بعد ما تكلمنا في قضية التحكيم. هنا واضح الفاقد الشرائط الذي تصدى لمنصب الولاية القضائية، مو الرجوع مطلق، الرجوع للفاقد للشرائط ولو بالتراضي هذا لا كلام فيه، لأنه يصبح نوع من التعاقد أو يصبح نوع من الصلح. على كل حال، تقدمت الروايات وقلنا شيء منها اصلا لا يدل على المصالح، هي اجنبيه عن الحكم التكليفي بهذا المعنى. العمده في المقام بعد الوجوه المتقدمه وجهان اخران استدل بهما على تبدل الحكم التكليفي الاول، وذلك من خلال التمسك اولا بقاعده لا حرج المستفادة من النصوص القرآنية والروائية، منها قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيقال بأن هذا الإنسان الذي توقف أخذه لحقه على المراجعة إلى القاضي الفاقد للشرائط، ومنهم قاضي الجور المعين من قبل الدولة الطاغيات، هذا الإنسان سلك إنسان لا شك أنه يوقع في الحرج فيما لو لم نجوز له هذا، فهو مصداق من مصادق لا حرج حينئذ، فلم يجعل عليه هذا الحكم التحريمي بالرجوع، ما دام هو صاحب حق ويريد الوصول إلى حقه، فحينئذ يجوز له الرجوع للاستحصال على حقه دفعا للحرج. وبعبارة أوضح، قاعدة لا حرج إذا تحققت صغراها ويدعى أن المقام من صغرياتها، سوف لا شك على المستوى الكبروي أنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، أنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، والمقام ما يحتاج إلى ولاية قضائية شرعية، لأنه قد يقال بأن هذا أقصى ما في البين أنه يثبت جواز المراجعة تكليفا، لا يثبت الولاية الشرعية على إثبات الحق وتعيين الحق وإلى آخره. أقول الآن نحن بصدد الحديث عن الحكم التكليفي ولسنا بصدد الحديث عن الحكم الوضعي. نعم نحن معك أن قاعدة لا حرج تنفي الحكم التكليفي، لكن لا تثبت ولاية شرعية للفاقد للشرائط بالمعنى الصحيح للكلمة. فإذا لم تثبت له ولاية شرعية فلا ولاية شرعية له على تعيين الحق، لا ولاية شرعية له على إثبات وجود الحق في الموارد التي يكون الحق فيها أصل وجوده مشكوكا. لكن إذا كان الحق ثابتا ولا شبهة في ثبوته، لأننا بحسب مذهبنا متفق مثلا على ثبوت هذا الحق، إذا كانت الشبهة حكمية أو كانت الشبهة موضوعية، ولكن أنا أعلم أن هذا الكتاب لي وأن هذا ينكره طغيانا أو نسيانا لأي سبب من الأسباب، فحينئذ هذا استعادته ما دامت العين لي لا يحتاج إلى الولاية الشرعية. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نحن أقصى ما نحتاج إلى إثباته هو جواز المراجعة إليه، ليس أكثر من هذا، لأنه توقف إثبات حقنا عليه. أقول هذا الكلام صحيح الجملة صحيح، لكن متى يكون صحيح؟ يكون صحيحا إذا كان المورد من موارد قاعدة الحرج، ليس دائما تكون القضية المتنازع عليها من موارد ماذا؟ من موارد قاعدة الحرج. أولا، قاعدة الحرج لا تجري إلا في المورد الذي يكون فيه اضطرار، بالمعنى المصطلح هنا للاضطرار، يعني إلا في المورد الذي يتوقف فيه إثبات الحق على المراجعة إلى القاضي الفاقد للشرائط، يعني الفاقد للولاية الشرعية القضائية. جيد. وهذا يعني أولا أنه لا معنى، يلفت الانتباه لهذه النقطة، للرجوع في مورد يكون أصل الحق على مستوى الشبهة الحكمية مشكوكة، لأن القضية تصبح حينئذ شبهة مصداقية لوجود الحق، وإذا كانت شبهة مصداقية فلا تصل النوبة إلى القول بأن لك حق وأنك مضطر للوصول إليه، محرج بعدم أخذه، محرج بعدم أخذ تقع في الحرج، ثبت أنك صاحب حق أولا. أنت ترجع حتى تثبت أنك صاحب حق، لو حتى تثبت حقك قد ثابت في رتبة سابقة على مستوى المصداق. كذلك لا تشمل لا حرج الموارد التي لا تكون حرجية، سواء قلنا بأن النوع الحرج هنا حرج نوعي أو قلنا بأنه حرج شخصي، وإن كان في مثل هذا المورد لابد من أن نقول بأن الحكم يدور ما دام الحرج شخص، فإن هناك موارد قد يتنازع عليها وهي أمور محققة بسيطة لا تستلزم الحرج. مضافا إلى أنه لو أمكن الرجوع حتى في القضايا المهمة الحرجية بأساسها إلى قاضي حق ولو بعد مدة، القاضي الحق رايح للحج ووقعت المنازعة في غيبته، فحينئذ قد يكون ذهاب حق اللي هو مورد المنازعة حرجي، ولكن التأخر إلى عودته ليس حرجيا لمدة شهر أو شهرين. انتبهت للنكتة؟ أيضا قاعدة الحرج لا تشمل المقام. إذا نحن سلمنا بصحة الاستدلال بلا حرج، ولكن حيث تثبت صغراها وهي تختلف باختلاف الموارد كما وكيف. هذا بالنسبة للاستدلال بلا حرج. ومن الأدلة أيضا قاعدة نفي الضرر، وهي مدركها الأصلي أقول، يعني في روايات أخرى في ذيولها يوجد هذه القوية كما حققها الأصوليون مفصلا في علم الأصول، كما هي عادتهم الأصوليين إذا يأخذون مسألة يبحثونها أفضل مما يبحث أهل الفن الأصل. هي القاعدة من شأن أن تبحث في الفقه، لكن بعد أن أدخلها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الفرائض وجرى عادة الأصولي أن يبحث عنها دقت مباحثها جدا، كذلك في الفلسفة تجد الأصولي إذا يأخذ مسألة فلسفية قد يتضحر بها أكثر من نفس أهل فنية، وكذلك في المسألة اللغوية وإلى آخره. عموما استدل في المقام بأدلة نفي الضرر، ولم يقرر البحث في أكثر الكلمات، إنما أشير إليه إشارة كما في المستند والجواهر. طبعا كلما عبرنا المستند فالمراد مستند النواعي، وأما إذا عبرنا عن مستند السيد خوي في مورد من المواد فالمعبر بشرح الأروع إن شاء الله. على كل حال، وإن كان في الطوائف ليس شرح للأروع، شرح لتكملة المنهج. هل قاعدة لا ضرر تثبت المطلوب في المقام؟ ما هو المطلوب منها؟ المطلوب منها أن تمارس نفس الدور الذي مارسته قاعدة لا حرج، يعني أن تصبح حاكمة على الأدلة الأولية المحرمة للرجوع إلى قاضي الجور أو القاضي الفاقد للشرائط. طبعا على تقدير وجود أدلة التحريم، يعني قد يقال أصلا التحريم محل كلامه، لا لأن الفاقد للشرط إنه مو قاضي جو يطلب ماكو دليل على التحقيق، لكن لا دليل على وجود قضائه، يعني قضاة الجور والطواغيت يوجد دليل، لكن كل الأدلة الموجودة هي أدلة خاصة بمن هو مخير بين الرجوع إليهم وإلى رجل منا فيترك الرجل منا، أو لا يرضى بالترافع إليه ويذهب إليهم. ما عندنا دليل مطلق في الأدلة، كله على تقدير وجود الدليل المطلق المحرر حتى مع وجوده. أما بعنوان ثاني وقل لي تأييد للدولة الظالمة وإلى ما هناك، فهذه عناوين ثانوية لا تثبت نظرينا فعلا. حينئذ أقول صحة أو عدم صحة الاستدلال بقاعدة لا ضرر يرتبط بما نختاره من المبنى في قاعدة لا ضرر، فإن المباني المعروفة فيها ثلاث. المبنى الأول أن يقال بأن لا ضرر أقصى ما تدل عليه حرمة الإضرار فقط، وهذا مبنى غير مؤيد وغير منصوص طبعا، لكن موجود وموجود معروف في الكلمات. بناء على هذا المبنى من الواضح أنه لا يصح الاستدلال في المقام. نحن نريد في المقام أن نثبت دليلا يرفع لنا الحرمة الثابتة، يعني حاكم على أدلة الأحكام الأولية، وهذه لا ضرر بهذا المعنى تثبت حكما شرعيا أوليا في عرض الأحكام الأولية. جيد. المبنى الثاني أن يقال بأن لا ضرر تنفي كل حكم يفضي إلى الضرر أو الإضرار، تنفي أن يكون في الإسلام في الشريعة المقدسة حكمان يفضي إلى الضرر يثبط الضرر على الإنسان. طبعا مما لا شك فيه أن الأحكام التي هي بطبعها ضررية كما نطح في فقه القاعدة غير مشمولة، مثل أحكام القصاص والحدود وإلى فالمقصود حينئذ نفي كل حكم يصبح ضرريا. جيد، يعني الأحكام التي هي ليست ضررية في العنوان الأولي تصبح في طول كونها ضررية مرفوعة بلا ضرر. على هذا المبنى وعلى هذا الاحتمال تدفعنا القاعدة أولى جواب نعم، لأنه التحريم تحريم الرجوع إلى قضاة الجور لا يعود تحريما إذا كان يوجب الضرر على الإنسان. الاحتمال الثالث قريب من الاحتمال الثاني لكن فيه فرق دقيق علمي، أن يقال بأن القاعدة ناظرة ابتداء إلى أدلة الأحكام الأولية. الاحتمال الثاني أن يقال نفي تشريع الحكم الضرري في الأساس. الاحتمال الثاني أن يقال بأن القاعدة ناظرة إلى الأحكام الأولية التي هي بإطلاقها تشمل مورد الضرر فتحكم عليها. وعلى هذا الاحتمال والمبنى الثالث أيضا النتيجة نفس النتيجة على الاحتمال الثاني، وحيث أن الصحيح هو أحد المبنيين الثاني أو الثالث في محله وهو المبنى المشهور في الحقيقة الذين تعرضوا للقاعدة، فقاعدة لا ضرر نظير قاعدة لا حرج يثبت المطلوب في المقام، لكن ما يثبت بلا ضرر أضيق مما يثبت بلا حرج على مستوى الموضوع، حيث لا يكون الصبر ضرريان أو ضياع الحق ضرريان. المقصود من الضرر ضرر معتد به مو مطلق ضرر ولو كان بتومان، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان، حيث يكون ضرريا يكون كذلك. أما إذا كان الصبر سنة سنتين لا يوجد ضرر، يعود للتحقق إن شاء الله بعد سنة أو سنتين حرجي نوعا ولكنه ليس ضرريا، فحينئذ ما قلناه في ذيل الاستدلال بلا حرج نقول في ذيل لا ضرر، فالقاعدتان تثبتان المطلوب والحكومة على أدلة الأحكام الأولية المحرمة على تقدير وجودها، ولكن بشرط التحقق من وجود الفوران في المنطقة الأثنين. في المقابل وجدنا استدلالا بالإضافة إلى المطلقات استدل به هنا المحقق السبزواري صاحب الكفاية الفقهية، حيث ذهب إلى حرمة التقاضي عند قضاتهم مطلقا، مو بس قاضي الجور المعين من الدولة، كل فاقد للشرف. لماذا؟ لأنه سيكون بقضائه يمارس محرما، والرجوع إليك إعانة له على الإثم، فتكون حينئذ فيحرم من باب حرمة الإعانة على الإثم. أنت بتصييرك نفسك مصداقا من مصادر تصديه القضائي الفعلي بالحمل الشايع الصناعي سوف تجعله يرتكب محرما باختياره طبعا، وهذا من قبيل الإعانة. لأنه لو لم تأته رافعا قضيتك عنده لما تصدق. تصدي الكل ماذا نتكلم عنها يا إخوان؟ كل تصدي تصدي فهو محرم. عبارة أخرى، حرمة القضاء ممن ليس أهلا للقضاء حرمة انحلالية تنحل بعدد الوقائع، كل واقعة فيها إثم بخصوصها، وهذه واقعة من الوقائع ما كانت لتحصل لولا أنك. هذا الاستدلال يتوقف اولا على التصديق بكبرى مطلق حرمه اعانه على الاثم. اما لو انكرنا اساس حرمه الاعانه على الاثم كما ذهب السيد الخوي، قال المحرم هو التعاون وليس الاعانه، اي او قلنا بحرمه الاعانه ولكننا قلنا الإعانة على نفس الإثم، لا تحقيق بعض المقدمات التي يتوسط بينها وبين وقوع الإثم اختيار الطرف الآثم، كما في المقام وغيره، أو كما في قوله عليه السلام نبيع عنبنا ممن نعلم أنه يعمله خمرا. لعله الإمام الباقر على كل حال رواية صحيحة أيضا. فحينئذ يقال ليس مطلق الإعانة، بل الإعانة التي يتعقبها حصول الإثم ولا يتوسط الاختيار بينه. وإن كان في المقابل طبعا يوجد قول يقول بحرمة الإعانة حتى في هذه الموانع، وهو ما ذهب إليه المقدس الأردبيل رضوان الله تعالى عليه، وذهب إليه من المعاصرين سيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بفص قاطع رافضا للروايات لأنها تتنافى بحكم العقل، وأن حكم العقل العقل يحكم بلزوم دفع المنكر كما يحكم بلزوم رفعه، ودفع المنكر يتنافى مع ضرورتك جزء من عملية حصول المنكر سواء توسط الاختيار أو لم يتوسط الاختيار. عموما هذا بحث الكبراوي في محله يا إخوان. أقول لو سلمنا قصدنا النظر، سلمنا أن المواد من موارد الإعانة على الإثم، نقول مما لا شك فيه في محله أن قاعدة العرف والحرج وكذا قاعدة العمر والأغرار يحكمان على قاعدة الإعانة على الإثم، لأن قاعدة الإعانة على الإثم تثبت حكما شرعيا بالعنوان الأول، والحرج والضرر العنوان الثاني، فكما يحكم على أدلة الأحكام الأولية يحكم على أدلة الأحكام الثانوية. ولعل المحقق السبزواري لم يكن ذاهلا أو غافلا عن هذه النقطة، لكن حيث أنه لا يؤمن بوجود مطلقات تدل على الحرمة مطلقا، وأن المطلقات المدعومة المقبولة والمشهورة وداود بن الحصين وصفحة الحلب التي تقدمت كلها كانت بصدد الحديث عن من عدل عن قاضي الحق إلى قاضي السلطان، وهو في موارد تخير الطرفين لا في موارد الانحصار والاضطرار لإثبات الحق للرجوع إلى قاضيه. لعله لذلك استدل بحرمة الإعانة على الإثم، وهو من القائلين بأن الكبرى ثابتة والصغرى كذلك في المقام. عموما صار واضح أن هذه القاعدة لا تسقط للاستدلال بها على التحريم، وحينئذ فما ثبت فيه من الموارد أنه حرجي أو ضرري يمكن الاستدلال على جواز الرجوع بهذين الدليلين، وإلا ما عندنا أدلة أخرى تجوز الرجوع إلى القضاء. إذ قال قائل تكلموا بحسب الوقت، أنتم لم تعتقدوا وجود مطلقات وأدلة تحرم، ولا يوجد حينئذ ما يحرم، والطرف لا ولاية له، حرمة الإعانة على الإثم ما تشمل المقام قلنا أو تشمله هو محكومة لأدلة الحرج والضرر. أصل الرجوع أليس من المباحات الأولية؟ حينئذ إذا ما في دليل على التحريم، نعم سوف يفيق أصل الرجوع للمحللات الأولية، ولكن الرجوع إليه كلا رجوع من جهة الولاية الشرعية، لأن كل هذا لا يثبت ولاية شرعية له. كيف يعني كلا رجوع؟ كلا رجوع على المستوى الشرعي، لكنه كرجوع على المستوى الخارجي، فإنني وحدي لا أستطيع أن أصل إلى كتاب المنكر من طرف المنكر، ها؟ لكن أستطيع من خلال القاضي المنصوب من طرف الدولة الطاغوتية أن أصل إليه، لأن لديه قوة تنفيذية وإجرائية يمكنه أن يلتزم بالحق. فالاستعانة بهؤلاء ليأخذوا لي حقي بالقوة يحتاج إلى دليل شرعي، قل هذا فعلهم وليس فعلي. إذا أنكرنا إمكانية التمسك بحرمة الإعانة على الإثم الأكبر، ليس لهم ولاية على التصرف في الغير والأخذ منه بالقوة، وقد ينجر الأمر إلى حبسه أيضا إذا رفض وتلكأ ولم يقبل، كما لو أخفى الشيء في مكانه ولم يدل على مكانه أو إلى ما هنالك. عموما أصل الجواز ثابت بلا شك، جواز الرجوع. جيد، بعد أن ثبت أن جواز الرجوع لا يلازم الولاية الشرعية، لا يلازم ثبوت الحكم الوضعي في المقام، النفوذ القضائي، واضح أنه لا يلازم، لأن إعطاء المقام الشرعي لقاضي الجور أو للفاقد الشراء تحتاج إلى حجة شرعية، مثل هذه الأدلة كانت مثبتة لجواز الرجوع لا أكثر من هذا. بعد هذا يقع الحديث عن الحكم الوضعي، رجعنا إما رجعنا عصيانا أو رجعنا جوازا. ما هو الحكم الوضعي؟ احنا بحثناه سابقا يا إخوان في موارد عدم الانتصار وحرمة الرجوع في المقام السابق، في المقام الثاني. نلخصه هنا باختصار شديد، بس الكلام هو الكلام. نقول باختصار ثابت أن الراجع في موارد جواز الرجوع إما يعلم أنه صاحب حق أو لا يعلم أنه صاحب حق أو يعلم أنه ليس صاحب حق. الذي يعلم أنه صاحب حق، حقه إما شخصي وإما غير شخص. لا تقولوا ذمي، غير الشخصي أعم من الذمي. إذا الحق حق شخصي ثابت لي تفصيلا، إنما رجوعي للقاضي فقط وفقط للاستعانة به على استرجاعه لا لإثبات الحق شرعا. أنا عندي الحق ثابت كما أرى الشمس، أعرف أن هذا الكتاب هو كتاب وهو تحت يدي وهو يوسف فرقه مني أو استعاره ونفي أو إلى أكل بسبب من الأسباب. وهنا لا كلام في جواز أخذ الحق الشخص المأخوذ بحكمه، لا كلام، لا كلام. أما إذا كان الحق غير شخصي وثابت كما لو كان ثابت بنحو الإشاعة أو بنحو الكل في المعين غير متشخص بعينه، يحتاج إلى ولاية في الفقه الفقهي. قلنا لا ولاية شرعية للقاضي على التشطيب، والإلزام الشرعي بالمنح والحكم الأولي يأتي من قبل الحاكم الشرعي، بحيث إذا ما تصدى من ثبت عليه الحق للتشخيص يستطيع الحاكم الشرعي أن يلزمه لأنه ولي الممتنع. هنا نحن لسنا أمام حاكم شرعي، وحقي من جهة فلا ولاية له، من هذه الجهة يشكل الأمر، فلا حجية شرعية لتشخيصه سواء في الإشاعة أو في الكلية المعينة. ونفس الكلام يأتي فيما لو كان غير شخصي بمعنى كونه ذميا. بعد أشكل القضية هنا، الأموال الشخصية كلها أمواله هو، في الكل في المعين لي صاع من صبغ، في المشاع حقي ثابت في هذا الموجود الخارج المشاع بنحو الكسر المعين، ربع نصف ثلث إلى آخره. في المال الذمي لا حق لي في أمواله الشخصية أبدا، مالي في ذمته. نعم هو من يريد يعين قد يعين في هذه الأعيان الشخصية، قد يقترض من شخص يدفع لي وهو ولي على التعيين. جيد، تعيين القاضي الجائر إذا رفض الطرف الآخر أن يعين يحتاج إلى ولاية شرعية. قلنا الأدلة الشرعية السابقة لا تثبت ولاية شرعية للفقه الصفات، وهنا جاز لك الرجوع ورجع وحكم لك التعيين حقك في الخارج. قد يقول قائل لا ننتهي إلى النتيجة، ما عندنا دليل دل لفظي قال ارجعوا إلى قضاة الجور لأخذ حقوقكم في مورد لا يمكنكم فيه الرجوع. لو كان عندنا هكذا دليل نتمسك بالدلالة الالتزامية له، ها، العرفية لإثبات الحق، ولو من دون إثبات الولاية له شرعا، يعني على قاعدة لك المهنة وعليه الوزر، هذا اللي في الخمس هو يبقى آثم لكن أنت لك المهنة لتصل إلى حقك، شبيه به هذا المقام يصير. ما عندنا للأسف دليل من هذا القبيل يدل بالدلالة الالتزامية، فالآن كل ما لدينا هو قاض لا ولاية شرعية له على التعيين، يعين ظلما وعدوانا ويأثم، وفي المقابل لنا حق أعلم مسبقا، ها أنا ما استعنت بالقاضي اللي حتى يثبت لي وجود حق لي شرعا عندي، أنا ثابت حقي شرعا. هنا يا أخوان من الواضح جدا أن القاضي لا ولاية له على التعيين، ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، هل يضيع حقك؟ نقول نعود بالجريمة التي شبهت بقاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر، بل هنا يمكننا التشبث بذيل بعض الروايات مثل الروايات السابقة، روايات تغيير الشهادة للوصول إلى الحق، للوصول إلى الحق. يقول غير شهادتك لأخيك حتى توصل إلى حق، لأن حق ثابت، وتلك بإطلاقها ظاهرة في الأعم من الحق الشخصي المعين أو الحق الشخصي المشاع أو الكل أو الحق الشخصي من قبيل كل في المعين أو الكل في الذمة، حق غير الشخصي يعني. الشخصي خطر جدا، لكن لا يحتاج ولاية أصلا، أنا إذا استطعت أن أخذه غيلة أخذه ومالي، والناس مسلطون على أموالي، مقتضى الإطلاق الأفراد والأحوال والأزمان أيضا للناس مسلطون على أموالهم جواز الأخذ. أحسنت، إلا إذا صار في مقدمات محرمة يعني قد يقال جيد، والمورد هم مو من موارد المقاصة يا إخوان. طب جيد، ماذا نعمل هنا؟ نقول نتشبث بلا ضرر ولا حرج، نفس أدلة الرجوع. تقول لو أنه لم تأخذ حقك بالتعيين هذا منكر حقك، والقاضي ما إلى ولاية شرعية فيلزم الضرر، بينما الطرف الآخر لا يلزم عليه أي ضرر. لأنك أخذ حصة من المشاع ليس الضرر، أخذ حقه في الكل في المعين أيضا كذلك. يبقى الضرر عليه قد يكون في مورد واحد وهو الكل في الذمة، قد يقال إضرار عليه أنت خذ عين خاصة من أعيانه. أقول نحن لا، لم نلزمه بهذا، هذا إضرار هو أوقع نفسه فيه، مو أنا أوقع فيه، فنعينه. هو يمتنع من التعيين، هو الذي جر الضرر إلى، بعبارة أخرى هو دفعه مقدار حقه ليس ضررا عليه، تعيينه في هذه بعينها ضرر عليه، هو جره إلى نفسه، ما أنا جريته إليه. بمعنى هو سني أو شيعي، ها بدأ أتكلم الآن عن قضية المذهبية. هذا الشق الأول. مو دفاع، هو بدأ يهاجم.
هو أساسا دفاع عن ماذا؟
يعني قصدكم الدفاع المصطلح بالفقه، الدفاع المصطلح بالفقه خاص بحالات الهجوم، انت تريد تمسك بفحوى الدفاع مو بالدفاع. يعني تريد تقول ان الدفاع عن المال هناك في مقابل التعدي، هنا ما في شيء اسمه دفاع، هو ماخذ مالي ومخلص، يمكن ماخذ طريقه شرعيه مستعيره، مستعيره في البدايه اعاره، ليس دفاعا. انت تريد تمسك بفحوى الدفاع، يعني إحقاق الحقوق. هو بحثنا في هذا، أن إحقاق الحقوق يجوز بكل وجه أو لا يجوز إلا بالوجوه المشروعة التي حددتها الشريعة قنوات للمشروعية، ولا الدفاع بالمعنى المصطلح. إيه إيه؟
يعني الدفاع الدفع عن مثلا
التوسل في الظالم، صحيح صحيح. تشوف الأدلة هناك تساعد أن تجري هنا أو لا تساعد، هو من واد آخر، هناك يوجد هجوم ودفاع، هنا ما يوجد هجوم، هو أخذ بشكل شرعي استعارة من الكتاب وهو غير مستعد لإصلاحه الآن بقاء بلي. من صار غاصب تريد تدفع عن أموالك، تريد أن تدفع عن مالك بقاء، لكن هذا متى؟ هذا في خصوص ما لو كان حقك ثابت في رتبة سابقة، هذا ما عندنا مشكلة، قلت لا ضرر ولا حرج تشمله بشكل واضح. إنما الكلام، كل الكلام إذا كان الحق مشكوك الثبوت، فهل يجوز الترافع؟ مشكوك الثبوت، ينقض شبهة الحقية أو ينقض شبهة الحقية؟ القاضي ما إلى أهلي موازين الشرعية قد تكون غير موازين الشرعية فقط، الطرف الثاني قد يكون شيعي وقد يكون غير شيعي، فضلا عما لو كان يعلم بأنه بحسب مذهبنا لا حق له، مو واضح له، قد يكون الطرف الثاني من أهل المذهب الذين يرون أن لنا حق، أنا عصبة الميت، أنا جار شبحة الجوار. هنا هل يجوز أو لا يجوز؟ للأسف الوقت انتهى، انتهى لأن يقنى عندي ذهاب للمدرسة، المدرسة أطلع شيء من الوقت، هذان الفرعات ما يحتاجان زايد، غدا إن شاء الله نكملهما وندخل في المسألة الثانية بعد. المسألة الثانية واضحة، ما نطول فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.